الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. الله سبحانه وتعالى مدح العلم، ولما نقول الله مدح العلم معناه علم الدين، وعلم الدين حياة الإسلام، وكل ما خالف القرآن ليس علما، كل ما خالف القرآن ليس علما. القرآن هو العلم، وما خالف القرآن فليس علما. إذن هذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها: علم الدين حياة الإسلام، لأنه بهذا العلم يعرف الإنسان ما يجب عليه، ويعرف ما يحرم عليه، وبهذا العلم يعرف كيف يثبت على الإيمان وكيف يتجنب الكفر. وأما من لم يتعلم هذا العلم فهو عرضة لشياطين الإنس والجن. من لم يتعلم ما فرض الله عليه من أمور الدين فهو تائه ضائع هالك. مثله مثل الإنسان الذي ضاع في البرية أو في الصحراء ولا يعرف في مشيه هذا إن كان يقترب من هدفه أم يبتعد عنه، لا يعرف. واحد ضاع في برية أو في فلاة من الأرض، صحراء، وليس معه دليل، صار يمشي هكذا في هذه الفلاة، لا يعرف إلى أين يمشي، ولا يعرف إن كان في مشيه هذا يقترب من هدفه الذي يريد الوصول إليه أم أنه يبتعد عنه إلى جهة أخرى. هكذا مثل الجاهل الذي لم يتعلم أمور الدين. لماذا؟ لأنه يمشي فيما يهلكه وهو لا يعرف، يمشي في فيما يعود عليه بالهلاك وهو لا يدري، يعمل ما يضره وهو لا يدري، لأن من الناس من يعمل يغضب الله وهو من جهله يظن في نفسه أنه يعمل ما يقربه إلى الله، يعمل بظنه بسبب جهله أنه يعمل بما فيه طاعة لله، وهو يزداد بعدا ويزداد سخطا ويزداد في السخط عليه، وهو يظن في نفسه أنه من المقربين. وهكذا يفعل الجهل بأهله، وهكذا يفعل الجهل بأهله. إذن الله مدح العلم، أي علم؟ قلنا علم الدين الذي هو حياة الإسلام. وهذا العلم أولاه وأعلاه معرفة الله والرسول، إيمان بالله ورسوله، لأن الفرائض الدينية ليست كل مرتبة واحدة، بل الفرائض الدينية منها علمية ومنها عملية، وبعضها أولى من بعض، بعضها أولى من بعض. أفضل وأهم وأعلى وأولى وأجل وأفرض وأوجب علوم الدين معرفة الله والرسول. لماذا؟ لأنه هو الأصل، هو الأساس الذي لا بد منه لقبول الأعمال الصالحة. واسمعوا لقول الله عز وجل، يقول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط، وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الشرط أن يكون هذا العامل للعمل الصالح مؤمنا. واسمعوا لقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الشرط، هذا الأساس. الله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ في الدعوة، وأول ما بدأ يدعو الناس إلى الإسلام والإيمان ويعلمهم، أول ما دعاهم إليه إلى معرفة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، وأرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن. ماذا قال له أن يقول للكفار؟ هل قال له أن يقول لهم توضؤوا أول شيء؟ لا. اغتسلوا؟ لا. صلوا؟ لا. أول ما قال له ماذا قال؟ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، من غير المسلمين. هذا شيء واضح معروف. انتبهوا، سؤال الرسول، تدعوهم، أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الأصل، هذا الأساس. قال: فإنهم أجابوك إلى ذلك، هذا الأمر الأول، إن قبلوا وفعلوا وتشهدوا وأسلموا، شو الأمر الثاني؟ فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. هذا الأمر الفرض الثاني الذي هو في الإسلام، أول فرائض الإيمان بالله ورسوله، أعلى الواجبات الإيمان بالله ورسوله. بعد ذلك الصلوات 5، بعد الإيمان بالله ورسوله الصلوات في مواقيتها. هذا الذي علمه الرسول للناس صلى الله عليه وسلم، هذا الذي بينه الرسول للناس. ثم إنه كان يمشي فيهم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا أول ما دعاهم إليه. إذن أصل التوحيد معرفة الله عز وجل، عبادة الله وحده، تنزيه الله عن كل صفات المخلوقين، وإفراد الله وحده بالخلق والإيجاد. شو يعني إفراد الله وحده بالخلق والإيجاد؟ أي أن يعتقد الإنسان أن الله وحده الخالق، وحده الذي أوجد العالم وما فيه، وأن الإنسان لا يخلق شيئا من أعماله. العالم وما فيه هو خلق لله سبحانه وتعالى، لأن الله الذي أوجد هذا العالم وخلق هذا الكون لا يشبهه بوجه من الوجوه. هو الذي أوجد السماوات فلا يسكنها، خلق العرش فلا يقعد عليه، لا يحتاج إليه، هو ربه. قال في القرآن: وهو رب العرش العظيم. خلق الملائكة والإنس والجن والبهائم لا يشبههم، خلق الشمس والقمر، الضوء والظلام، الغيوم والروح والماء، فلا يشبه شيئا منها. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: أنى يشبه الخالق مخلوقه. لذلك أيها الأحبة، فضل العلم عظيم. من لم يتعلم هذه الأمور كيف يعرف الإيمان؟ من لم يتعلم ما فرض الله عليه كيف يعرف التوحيد؟ كيف يعرف التنزيه؟ كم وكم من الناس يعيشون ويموتون على الكفر وهم كانوا يظنون في أنفسهم الإسلام. متى يفاجؤون؟ عند الموت، لما يقول له الملك: أبشر بسخط الله وعذابه. لماذا؟ لأنه ما عرف ما يجب لله، ما عرف ما يجب لله من صفات الكمال، ما يجب لله وما يستحيل عليه، ما تعلم. ظن بحال مسلم وهو مشبه مجسم، لما بيزعل، لما بيغضب، بيسب رب العالمين، بيسب الإسلام، بيسب القرآن، بيسب الملائكة، ويظن في نفسه الإسلام. لا، هذا منه مسلم. الله ماذا قال في القرآن؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وكفروا بعد إسلامهم. إذن هذا ليس من المسلمين، الذي سب الله، سب الرسول، سب الإسلام، سب القرآن، شبه الله بخلقه، نسب لله المكان، الجسم، الحجم، الشكل، القعود، الجلوس، الحركة، السكون، الاتصال، الانفصال، هذا ما عرف الله. الله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال. الله ليس جسما بالمرة، فهو موجود بلا مكان. ولما نقول موجود بلا مكان، ليس معناه كما يظن بعض الجهال أنه كالهواء، هنا وفوق وتحت وأمام وخلف ويمين ويسار. لا، بعض الجهال ماذا يفهمون من كلمة موجود بلا مكان؟ أنه هو ليس في مكان واحد، هو منتشر في كل الأماكن. هذا كفر، ليس هذا معناه. لما يقال الله موجود بلا مكان، يعني الله ليس حجما بالمرة ولا مكان له بالمرة، لا هو في مكان واحد ولا هو في كل الأماكن. وهذا ليس نفيا لوجود الله. نسأل هذا السؤال: من الذي خلق كل الأماكن؟ يعني كان موجودا قبلها، وهذا ليس نفيا لوجوده. هو الذي خلق كل العالم، كل الأماكن، كل الجهات، يعني كان موجودا قبلها، وهذا ليس نفيا لوجوده. وبعد أن خلق كل الأماكن والجهات، ما زال موجودا بلا مكان ولم يتغير عما كان، وهذا ليس نفيا لوجوده. أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه قال: كان الله ولا مكان. كان الله يعني وحده في الأزل، لم تكن سماوات ولم تكن الأرض ولم يكن العرش ولم يكن خلاء ولا ملاء ولا فضاء، لم يكن شيء من هذا العالم في الأزل، لأن العالم كل مخلوق له بداية. الله وحده كان موجودا في الأزل ولم يكن مكان، يعني لا يحتاج للمكان. وبعد أن خلق المكان ما زال موجودا بلا مكان، لأنه لا يتغير. التغير دليل الحدوث، التغير دليل الحدوث. من لم يتعلم لا يعرف هذه المسائل. بعض أدعياء الإسلام وأدعياء المشيخة يعتقدون التشبيه، يعتقدون التجسيم، ينسبون لله المكان والجهة. هؤلاء ما عرفوا الله. هذا إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان علمه قد انتشر في الأرض، مئات من البشر انتفعوا به وبعلمه. هذا الشافعي فيه فسر الحديث الذي أخرجه الترمذي: لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. وفي لفظ للحديث في رواية: علما ونورا. هذا فسر في الشافعي، فسر بالإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، مع ما جمع من الزهد. كان زاهدا رضي الله عنه، كان يؤتى إليه بصندوق المال وهو في الطريق، يصل إلى بيته وقد أنفقه يمينا وشمالا، لا يبقى معه درهم أو دينار منه. هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، كان يؤتى إليه بالأموال الكثيرة ينفقها في سبيل الله. مرة رضي الله عنه كان قدم من السفر، فجلس قبل الدخول إلى البلد ليستريح، وكان قد أرسل إليه شيء من المال نحو 10,000 دينار لما جاء بها إليه، وهو بعد ما وصل إلى بيته. هذا المال الذي أرسل إلى الشافعي، بعض الناس كالإمام مالك، الإمام مالك رضي الله عنه كان يرسل الأموال للإمام الشافعي. لماذا؟ كان يحبه ويعرفه أنه يحب السفر لطلب العلم، ويعرفه أنه يحب طلبة العلم، فيعرف أنه يصرف المال في سبيل الله وينفق المال على طلبة العلم، لا يمسكه لنفسه. فكان الإمام مالك يرسل إليه بالمال والهدايا والعطايا، الإمام الشافعي لا يمسكها لنفسه، هو قاعد ليستريح، صار يقول لمن حوله ولمن عنده: هذا لفلان، وهذا لبيت فلان، وهذا لفلان. انتشر الخبر في البلد أن الشافعي يوزع المال. وصل الخبر إلى أمه رضي الله عنه، لما وصل إلى بيته طرق الباب، قالت أمه: من؟ قال: محمد رضي الله عنه، فهو اسمه محمد ابن إدريس الشافعي، لقب بالشافعي نسبة لأحد أجداده، يقال له شافع، يقال له شافع. وهو الشافعي يلتقي مع الرسول في بعض الأجداد صلى الله على الرسول. فوصل الخبر لأمه وطرق الباب، قالت أمه: من؟ قال: محمد. قالت: هل بقي معك شيء من هذا المال؟ قال: لا. قالت: لو كان بقي معك منه شيء لما فتحت لك الباب. يعني أمه أيضا كانت من الزاهدات، أمه كانت زاهدة، ما كانوا مثلنا يحبون المال، ما كانوا مثلنا قلوبهم متعلقة بالدنيا وبالمال، في الليل والنهار يفكرون. لا، كانت أمه زاهدة، أمه تقول له: لو بقي منه معك شيء لما فتحت لك الباب. شو يعني؟ شو مقصودها؟ أن ينفق كل المال في سبيل الله. هذا الإمام الشافعي في الولاية كان صديقا، إماما مجتهدا حافظا وليا. هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه كان كثيرا أمراض، كان لا يستلذ بالطعام من كثرة ما كان يمرض، وكان رضي الله عنه ابتلي أيضا بشيء من المرض يتعبه، ينز منه الدم، ينزل منه الدم، فهذا يتعبه وهو يريد يخرج للناس ويريد يقعد يدرس. فكان كثير الأمراض، كان من الزاهدين، كان من أهل الورع والتقوى والولاية والعلم. هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، فيه فسر الحديث: لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما ونورا. رواه الترمذي. الشافعي ماذا يقول؟ من اعتقد أن الله قاعد على العرش فهو كافر. الشافعي يقول: المجسم كافر. الشافعي يقول: البارئ تعالى لا مكان له. إذن هذه المسائل تعرف بالعلم. لذلك ماذا قلت؟ من لم يتعلم لا يعرف التوحيد، من لم يتعلم لا يعرف التنزيه. بعض الناس إلى اليوم يعتقدون أن الله كالضوء أو أن الله كالغيمة الكبيرة. بعض الناس يعتقدون أن الله بهيئة شيخ كبير، نصفه على العرش ونصفه في الفضاء. حاشا لله، تنزه الله، ليس كمثله شيء، موجود بلا مكان، لا شبيه ولا مثيل له. هذا لا يعرفه الإنسان إن لم يتعلم أمور الدين. وقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام فضل العلم فقال فيما رواه الترمذي بإسناد صحيح: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انظروا إلى هذه المرتبة العظيمة للعالم. الرسول هو أفضل خلق الله، ولا يلحقه أحد من الأمة في الفضل، بل ولا يلحقه أحد من خلق الله إلى مرتبته التي أعطاه الله، لأنه هو أعظم خلق الله وأفضل العالمين على الإطلاق. لكن بعده في الفضل يأتي إبراهيم، موسى بعد إبراهيم، عيسى بعد موسى، نوح بعد عيسى. إذن أفضل الأنبياء محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، ونوح. هؤلاء يقال لهم أولو العزم من الرسل. فإذن الرسول يمدح العالم، حق العالم، ليس المتعالم، ليس الجاهل يدعي أنه عالم، ليس العالم الذي لا يعمل بعلمه، ليس العالم الخائن، ليس العالم الفاسق، ليس العالم الذي يفتي بغير علم. لا، هنا لما قال فضل العالم على العابد، أي عالم؟ العالم العامل بعلمه. يعني إله اسم تاني، شو هو هذا؟ العالم الرباني. العالم الرباني، العالم الرباني يعني العالم الولي، يعني العالم العامل بعلمه. هؤلاء الذين مدحهم القرآن، هؤلاء الذين مدحهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وإن الله وملائكته حتى الحيتان، يعني الأسماك في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. انظروا إلى المنزلة العالية التي ينالها العالم التقي الصالح. وإن هذه المفاضلة المذكورة في الحديث هي بين العالم الحق العالم والعابد حق العابد. فإن أراد الإنسان أن يطيع الله عز وجل فعليه أن يعمل بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد فسرها سيدنا علي رضي الله عنه بقول: علموا أنفسكم وأهاليكم الخير، أي أن وقاية النفس والأهل من نار جهنم تكون بتعلم أمور الدين وتعليم الأهل ذلك وقال التابعي الجليل. من هو التابعي؟ هو الذي التقى بالصحابة. هذا التابعي عطاء بن أبي رباح. ماذا قال عنه أبو حنيفة؟ قال: ما رأيت أفقه من عطاء. أبو حنيفة زمنه كان زمن العلماء، يعني أدي كان في علماء بزمن أبي حنيفة، إلا أن أبو حنيفة ولد في سنة 80 من الهجرة، مات ب150. معناته بهذا الزمن أدي كان في علماء وأولياء وأتقياء وصلحاء. أبو حنيفة اجتمع بستة من الصحابة وروى عن من روى عن الصحابة. أبو حنيفة يقول عن عطاء بن أبي رباح: ما رأيت أفقه منه. الله أكبر، إذا أبو حنيفة عم بيقول عنه هيك لعطاء. أبو حنيفة يقول عن عطاء بن أبي رباح: ما رأيت أفقه منه. هذا عطاء بن أبي رباح. بماذا فسر الآية؟ فسرها بقوله: أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وتشتري وكيف تنكح، يعني كيف يصح عقد الزواج، كيف يصح النكاح وكيف لا يصح، وكيف تطلق. هذا تفسير ابن أبي رباح للآية. وإن أردت أن تكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم الحب الكامل فالتزم بقوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، فلا يجوز للمرأة أن تهمل هذا الأمر، وذلك حتى تتعلم كيف تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، وكيف تعامل والديها، وكيف تعاشر زوجها كما أمر الله، وكيف تربي أولادها التربية الصالحة، التربية الإسلامية السليمة الصالحة، فإنها بهذا تنقذ نفسها من عذاب النار إذا طبقت. ومن تعلم يعرف كيف يؤدي الواجبات، ومن تعلم يعرف كيف يجتنب المحرمات. فالواجب على المسلم أن يتلقى علم الدين من أهله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعرفون ماذا قال العلماء عن هذا الحديث؟ قالوا: له مفهوم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قالوا: هذا الحديث له مفهوم. ما هو مفهوم هذا الحديث؟ من أراد به خيرا كثيرا يسهل له أن يتعلم علم أهل الحق، ومن لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يسهل له أن يتعلم. لذلك نذكر بحديث آخر: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك هنيئا لمن يسر الله له من يعلمه علم أهل السنة، من يعلمه علم أهل الحق ليعرف ما أوجب الله عليه. يعني انظروا إلى كل هذه الخيرات والفضائل والبركات والأجر والثواب لطالب العلم، لطالب العلم وللعالم الدين، للعالم الصالح. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، هذا ما أخبر الرسول عنه في الحديث الذي رواه الترمذي. فكن حريصا على المبادرة إلى طلب العلم بإخلاص وهمة، وتذكر ما قال محمد بن سيرين رضي الله عنه، هذا أيضا من التابعين، محمد بن سيرين يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، رواه مسلم في مقدمة الصحيح. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، قدم الأمر، انتبهوا لمعنى هذه الآية، هذه الآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذا المعنى العظيم الذي فيها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، قدم الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار اللساني. لماذا؟ التوحيد هو الأصل والأساس، والاستغفار اللساني من الأعمال الفرعية، والاستغفار اللساني من الفروع. البخاري أخذ من هذه الآية هذا العنوان: العلم قبل القول والعمل. فاعلم، قدم الأمر بالعلم والأمر بالتوحيد على الأمر بشو؟ بالأعمال الفرعية. فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: اعلم أن الفقه في الدين، شو يعني؟ معرفة العقيدة والتوحيد. الفقه في الدين يعني الأصول، يعني أصل الدين، يعني الأساس، أفضل من الفقه في الأحكام. كلام مين؟ أبو حنيفة رضي الله عنه، أبو حنيفة الذي قال: الشافعي إني لأتبرك بأبي حنيفة. كيف؟ ما هو أبو حنيفة مات في نفس السنة التي ولد فيها الشافعي. الشافعي ولد في 150 للهجرة، بنفس السنة أبو حنيفة مات. كيف الشافعي عم يتبرك بأبي حنيفة؟ اسمعوا، روى الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد في المجلد الأول أن الشافعي قال: إني لأتبرك بأبي حنيفة. كيف؟ اسمعوا ماذا قال. قال: إذا عرضت لي حاجة كنت أتوضأ وأجيء إلى قبر أبي حنيفة. يعني كان يتبرك بقبر أبي حنيفة. وين؟ في بغداد. أبو حنيفة دفن في بغداد رضي الله عنه. كان الشافعي يتوضأ ويصلي ركعتين ويجيء إلى قبر أبي حنيفة، قال: فأدعو عنده فما تبعد عني حاجتي حتى تقضى لي. شو يعني؟ شو معنى هذا الحكي؟ يعني التبرك بقبور الصالحين جائزة، ويعني الدعاء عند أبي حنيفة مستجاب. فأبو حنيفة رضي الله عنه من كبار الأولياء، مش بس عالم، من كبار الأولياء أبو حنيفة. عبد الحي الكندهلوي يذكر في ترجمة أبي حنيفة يقول ختم القرآن في مصلاه 7000 ختمة. هذا أبو حنيفة ختم القرآن في مصلاه 7000 ختمة. مرة كان رضي الله عنه في بيته أو خارجا من المسجد فسمع شخصا يقول لآخر هذا الذي لا ينام الليل عن أبي حنيفة، قال كيف يقول في الناس ما ليس عندي من تواضعه؟ قال لا أنام الليل بعد هذه. أن الناس يحسنون به الظن ويقولون لا ينام الليل يشتغل في العبادات والعلم والصلاة وقراءة القرآن، قال لا أنام الليل بعد هذا. فماذا يحكى عنه؟ معوا يا أخوانا، شوفوا هؤلاء العلماء أولياء، مش علماء وظيفة، هؤلاء العلماء أولياء، هؤلاء العلماء صلحاء أخيار أطهار. أبو حنيفة قال 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. شو يعني؟ يعني يقوم الليل ولا ينام. هذا أبو حنيفة. بعض السلف 50 سنة قال يصلي الفجر بوضوء العشاء. أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه مدفون في بغداد والدعاء عنده مستجاب، وفعل الشافعي يدل على جواز التبرك بقبور الصالحين. وهول اللي بكفروا المتبركين والمتوسلين عم بكفروا الإمام الشافعي. الإمام الشافعي هو يقول إني لا أتبرك بأبي حنيفة، يعني التبرك بقبور الأولياء والصالحين جائزة، منها حرام منها شرك كما يقول هؤلاء المجسم المشبهة نفاة التوسل والتبرك والتأويل. لا، أبو حنيفة رضي الله عنه يتبرك به، وهكذا الأولياء. كيف فعل ذلك الشافعي؟ والشافعي أعلم منهم بدين الله. الشافعي يقول إني لأتبرك بأبي حنيفة، هذا رواه الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد في المجلد الأول، يقول إذا عرضت لي حاجة فوضأت وصليت ركعتين وجئت إلى قبر أبي حنيفة فأدعو عنده فما تبعد عني حتى تقضى لي. هذا حالهم، نفعنا الله بهم ورضي عنهم. هذا أبو حنيفة يقول علم التوحيد علم العقيدة أفضل من علم الفروع، يعني أن تتمكن في العقيدة أفضل من أن تتمكن في الفروع وتكون ضعيفا في العقيدة. نحن ماذا نفعل؟ نجمع بين الأمرين، نتمكن في العقيدة وفي الفروع، لكن أيهما أفضل؟ العقيدة بلا شك هي الأصل هي الأساس. لو واحد حفظ كتب الفقه بأسرها وهو جاهل بربه ماذا ينفعه؟ لا شيء لا شيء. بل قال بعض العلماء عن بعض من ألف في الفقه وكتابه مشهور بين طلبة العلم، قال عنه بعض العلماء هذا في العقيدة كالطفل. واحد فقيه مشهور بس بالعقيدة منه قوي، بالعقيدة منه متمكن، سؤال عنه بعض العلماء قال هذا صاحب هذا الكتاب في العقيدة كالطفل. فالتمكن في العقيدة أفضل من التمكن في الفروع، لأنه إذا واحد عزعمه حفظ كل كتب الفقه وهو مشبه مجسم شو بينفعه؟ ولا شيء. يا إخواننا الرسول يقول لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. والفقه في أصول الدين معرفة العقيدة والأصول والتوحيد والتنزيه أفضل أفضل من معرفة الأحكام الفرعية العملية. لذلك هنيئا لمن تمكن في أمر العقيدة، هنيئا لمن تمكن في أمر التوحيد والتنزيه، ليعرف أن الله موجود بلا مكان، ليعرف أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه ولا مثيل له. وانظروا إلى بركة التوحيد وإلى بركة العقيدة في قصة بلال الحبشي. بلال مؤذن الرسول يضرب ويجلد ويعذب وهو يقول أحد أحد، ما كان عم بيقول أركان الوضوء ستة، يضرب ويجلد، ما عم بيقول أركان الصلاة كذا، لا، يضرب ويعذب ويجلد، ما عم بيقول أقوم الليل وأصلي السنة. أصل التوحيد، أصل الدين معرفة الله والرسول. فهذا بلال مؤذن الرسول تعرض للضرب والجلد والإهانة وأبى إلا أن يقول أحد أحد. ونحن على هذه العقيدة نعلمها، نتعلمها ونعلمها للغير، لأنها هي العقيدة السليمة، هي العقيدة المحمدية، هي عقيدة مئات الملايين من المسلمين من الأشاعرة والماتريدية. قال الإمام أحمد: مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك. وقال الإمام الشافعي: مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك. وقال الإمام مالك: مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك. وقال أبو حنيفة: مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك. هذه قاعدة قالها كل إمام، هذا قول الشافعي، هذا قول أحمد بن حنبل زنون المصري رضي الله عنه، ثوبان بن إبراهيم زنون المصري شهرت عنه كثيرا، لكن الشافعي قالها قبل زنون المصري، أبو حنيفة قالها قبل الشافعي. هذه قاعدة عظيمة، قاعدة مهمة ينبغي أن تحفظ للأطفال وأن ينشأ عليها الصغار ويثبت عليها الكبار. لذلك هنيئا لمن ثبت على التوحيد، على التنزيه قبل فوات الأوان، لأن الدنيا زوال والله محول الأحوال، الدنيا زوال والله محول الأحوال. فالعاقل الذكي، العاقل الذكي هو الذي يستعد للآخرة قبل فوات الأوان، هو الذي يتهيأ للقاء عزرائيل قبل أن يفاجئه. العاقل الذكي هو الذي يتقي الله في كل وقت، هو الذي يثبت على التنزيه، على التوحيد، ويؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. هذا حال الصلحاء فيها، هذا حال الأتقياء في هذه الدنيا. فاحذر أخي المسلم أن تغرك هذه الدنيا، واحذر أن تخدعك، واحذر أن يفتنك الشيطان أو أن يلعب بك ليصرفك عن طاعة الله أو عن التوحيد والإيمان. بل اعمل دائما في طاعة الله، وليكن شأنك ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ما معناه هذا القول؟ هذا القول معناه أن أمور الدنيا لو سوفتها وأجلتها لا بأس عليك، أمور الدنيا لو أخرتها لا بأس، لا حرج عليك،
وأما أمور الدين فإياك أن تهملها، أن تضيعها، أن تقصر فيها، ولا تؤجلها، بل اعمل بأمور الدين كأنك غدا ستموت، كأنك غدا ستموت، فما ينفعك في القبر والآخرة لا تؤجله، ما ينفعك في القبر والآخرة لا تسوف، لا تؤجل. وأما عمل الدنيا فلو أجلت لا بأس، لا حرج عليك. هذا معناه، ليس معناه كما ظن الجهال أن ينسى الإنسان الآخر ويغرق في الدنيا ويعمل بشهواته ويفعل ما يريد ثم على زعمه قبل أن يموت يتوب. ما هذا؟ هذا تفكير أعمى القلب، هذا تفكير المفتون المغرور الذي لعب به الشيطان وضحك عليه. ليس هذا معنى ما قاله علي رضي الله عنه، بل معناه أن أمور الدنيا لو أجلتها لا ضرر عليك، أما أمور الدين لا تؤجلها. هذا معناه، يعني تزود بالطاعات للآخرة واعمل في الليل والنهار بطاعة الله، ولا تؤجل عمل الدين، الواجبات لا تؤجلها، الطاعات لا تؤجلها. هذا معناه، معناه كن مستعدا في كل وقت، معناه كن مستعدا للموت وللخروج من الدنيا ولملاقاة عزرائيل في كل وقت وفي كل آن. هذا ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. لذلك هنيئا للإنسان الذي عمل بما يرضي الله قبل أن يفاجئه عزرائيل، قبل أن يفاجأ بالموت، لأن هذه الدنيا ليست هي الآخرة ولا هي منتهى الأمر. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.